بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع.
الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف.
نعم. والثاني:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذان الحديثان هما آخر حديثين في هذا الباب. فأما الأول فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وعزاه المصنف إلى الحارث بن أبي أسامة، يعني في مسنده، إلى الحارث ابن أبي أسامة في مسنده، ثم حكم عليه فقال: بسند ضعيف. والحقيقة أن هذا فيه قصور، فهو إما أن يكون شديد الضعف أو موضوع، وهو موجود في زوائد الحارث للهيثمي، الحافظ نور الدين الهيثمي بالثاء المثلثة، ولذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات، يعني فيه عنبسة ابن عبد الرحمن القرشي، وقد رموه بوضع الحديث، فلا يكون هكذا، فوضعه أشد مما ذكره المصنف رحمه الله، فإن لفظة ضعيف لا تطلق إلا على من وجد في إسناده سيء الحفظ أو مختلط ونحو ذلك، أما من وجد في إسناده مثل هذا فإما أن يقال ضعيف جدا وإما أن يقال موضوع. والحديث لو كان موضع دلالة لكان سمعتم العلماء يذكرونه عندما يستفتون عن كفارة الغيبة، لكنهم يعلمون شدة ضعفه أو أنه إيش موضوع، فلذلك لا يعرجون عليه، وإنما يكتفون يقولون استغفر له ولا يستدلون به، لا يذكرونه، مع أنه في أشهر إيش أشهر المتون، وهو البلوغ الذي أشياخنا يحفظونه كشرب الماء، لكنهم لا يكادون يعولون عليه ولا يذكرونه، قليلا ما تسمع من يذكره لشدة ضعفه أو وضعه. وظاهره كما هو واضح أن الاستغفار يكفي من المغتاب لمن اغتابه، ولا يحتاج إلى الاعتذار منه. هذا ظاهر معنى الحديث. وقد بحثت هذه المسألة عند العلماء فأوجب بعضهم التحلل من المغتاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فاستدلوا بعموم هذا الحديث وقالوا إن الغيبة والوقوع في عرض الإنسان داخل في العموم. ومنهم من قال يكفي أن يستغفر له ذهابا إلى هذا الذي سمعتم، ومنهم من فصل فقال إن كان قد بلغه كلامك فيه فيجب أن تستحله، وإن كان لم يبلغه الكلام اكتفيت بالاستغفار له. لأنك إن أبلغته لم تجني ثمرة إلا إيغار الصدر منه وحصول العداوات والبغضاء، فوجهوه بهذا. ومنهم من فصل على وجه آخر فقال إن كان يعلم أن من اغتابه سمح النفس لا يجد عليه إن أخبره أخبره للأمن من المفسدة، والمفسدة هي إيغار الصدور وحصول العداوات والبغضاء، فيقول إن كان يعلم أن صاحبه هذا سمح النفس الكلام عنده كله سواء طيبة نفسه أخبره وتحلل منه عملا بالحديث الصحيح السابق الذي في البخاري، وإن كان لا اكتفى بهذا المعنى الذي هنا. ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله، يعني إذا كنت تعلم أن صاحبك صاحب خلق سهل وسمح ونفسه طيبة وأريحيته طيبة، صاحب أريحية وكرم يعفو ويصفح كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته، لأنك تأمل منه حسن العائد، وحسن العائد هو الصفح والمسامحة، فحينئذ تكون قد عملت بهذا وتحللت من أخيك، وإلا فلا، فإن دفع المفاسد والشرور مقدم، فتكتفي بما بالاستغفار له. وهذا الذي فصله ابن القيم ومال إليه يظهر لي أنه هو الراجح في هذا الباب. والحديث أيضا موجود عند البيهقي في شعب الإيمان. نعم. أما الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم بكسر الصاد الخصم يعني شديد الخصومة الذي يحج مخاصمه بقوته في الخصومة. وقد وردت أحاديث متعددة في ذم الخصومة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما هو عند أبي داود في السنن: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإن أشكل هذا على من يخاصم لاستخراج حقه فكيف يجاب عنه؟ نقول إن المطالبة باستيفاء الحقوق والخصومة لأجل ذلك ليست مذمومة في حد ذاتها في أصلها، إذا كان خصمك ما تستخرج حقك منه إلا بالحكومة وإلا يذهب حقك، فأنت تخاصمه تطالبه لأخذ الحق، هذا في حد ذاته ليس مذموما، وإنما الذم في حق من خاصم بباطل وبغير علم، كمن يفزع حمية عن جهية جاهلية لقريب أو صديق يدافع عنه بالباطل، هذا لا يجوز. وكذلك يدخل في الذم في هذا الحديث الذي يطلب بحق لكنه لا يقتصر على حقه بل يزيد على قدر الحاجة، فيظهر اللدد في الخصومة والكذب لإيذاء خصمه، هذا داخل في هذا الحديث. وكذلك يدخل أيضا من تحمله الخصومة على محض العناد لقهر الخصم، يعاند لقهر الخصم وكسره والمبالغة في إهانته وإذلاله، هذا مذموم. وهكذا أيضا ذكروا من يزيد ويعتدي في خصومته بكلمات لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها تؤذي خصمه يتوصل بها إلى غرضه وهو الزيادة في غير حقه، الزيادة على حقه، يأخذ زيادة على حقه، وهذا موجود الآن. وقبل الآن في الخصوم وفي من يتوكلون لهم، فهذا يدخل في الذم لأنه من اللدد في الخصومات، بخلاف المظلوم الذي يريد حقه وينصر نفسه بحجة يتوصل بها إلى حقه من غير عناد ولا تزيد في الكلام ولا قصد لقهر الخصم وإذلاله وكسره وإهانته. وإيذائه وجرحه هذا كله جائز، وتركه أولى، لو عفا فهو أحسن، لكن من كان هذا قصده فلا بأس، وخصومته لا تدخل فيما في هذا الحديث. والمتأمل إذا تأمل يرى ذلك من اللفظ ظاهرا حيث قال عليه الصلاة والسلام: الألد الخصم واللدد هو المبالغة في الخصومة والتقعر في الكلام والزيادة فيه بقصد الإضرار بالخصم. وقد يصور بذلك الباطل حقا والحق باطلا، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فأقضي لكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما. والإصطام هو العمود، هذا عمود واقف نار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. فالإنسان إذا كان لددا وجدلا وصاحب مراء وكلام قد يغلب صاحب الحق الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين حجته، فيظن أن الحق لذلك، فليعلم أنه إنما يأخذ قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو المبغوض عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا من مسائل الاعتقاد إثبات صفة البغض لله جل وعلا، وقد تقدم معنا الكلام عليها قبل ليلتين. فالبغض والكراهية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهكذا المحبة والرضا ثابتة لله سبحانه وتعالى. فهذه كلها صفات وأفعال، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، على الوجه اللائق به جل وعلا، أثبته لنفسه نحن نثبته له، كيف لا نعلم، من سألنا كيف نقول لنا كيف لنا ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته سبحانه وتعالى. فإذا عجز هو عن تكييف الذات وصف الذات أنها على الكيفية الفلانية، حينئذ نقول له الصفات فرع عن الذات، الكلام فيها يحتذى فيه حذو. نعم.
باب الترغيب في مكارم الأخلاق.
باب الترغيب في مكارم الأخلاق، رزقنا الله وإياكم ذلك. انتهى ما أراده رحمه الله من ما بوب عليه بالترهيب من مساوئ الأخلاق. والترغيب والترهيب جناحان تتوازن بهما الأعمال، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولولا بالمصنف رحمه الله كان تقديم الترغيب على الترهيب، لأن الله قدمه، وأنتم تعرفون أيضا من الكتب في هذا كلها مصنفة بتقديم الترغيب، الترغيب والترهيب، فالذي لا يأتي باللطف بعد ذلك يأتي به التخويف. نعم.
عن ابن مسعود،
ومن أشهر هذه الكتب الترغيب والترهيب للمنذر، وقبله أصله الترغيب والترهيب للأصبهاني قوام السنة بالفضل التيمي رحمه الله صاحب كتاب المحجة، وهو مطبوع كتاب عظيم جدا، وعليه اعتمد الحافظ المنذر رحمه الله في كتابه الشهير الترغيب والترهيب. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث كما سمعتموه أول حديث استفتح به المصنف رحمه الله باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع عمداً، الإخبار بما يطابق الواقع عمداً. وهكذا الكذب عكسه، الإخبار بما يخالف الواقع عمداً ليخرج الخطأ. فإن بعض الناس ليس بكذاب، لكن ينقل عن كل من هب ودب، فينقل عن الكذابين فتأتي أخباره الغالب عليها الكذب. ولهذا قال سلفنا الصالح من أئمة الحديث رحمهم الله: ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد منه على الصالحين، ألسنة الصالحين، يعني صالح في نفسه صاحب عبادة، لكن ما يتحرى، كل من حدثه قبل وروى حديثه. فلا، هذا ما يقصد. وأيضا يخرج به الخطأ على لغة أهل الحجاز، فإن أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. لهذا بعض الجهل اليوم يقول الصحابة كذابين، من فين لك؟ الترابي يقول هذا، من فين لك هذا؟ قال النبي ذاته قال فلان كذب. أنت تعرف إيش معنى لغة العرب؟ هذا ذكرني بكلام لبعضهم، قال: الحمد لله الذي لم يجعلك أعجميا وإنما جعلك عربيا تفهم العربية، فهؤلاء لا يفهم العربية. فالكذب في لغة أهل الحجاز يطلق على الخطأ. فإذا المراد بالكذب الإخبار بخلاف الواقع عمدا، يتعمد ذلك فخرج منه الخطأ وخرج منه الغفلة. أي نعم، فهذا هو. وأما البر فهو اسم جامع للخيرات كلها، أصله أصل البر في اللغة التوسع في الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك جمعوه في هاتين الكلمتين، قالوا: البر اسم جامع للخيرات كلها. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهاه الجنة، لأن الأعمال الصالحة قال الله في أهلها: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمنتهاه الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتقصده ويتخلق به، حتى يكتب عند الله صديقا. اسم مبالغة، صديق يعني أصبحت عادته الصدق، أصبحت عادته الصدق، الصدق في الحديث، الصدق في الوعد، الصدق في البيع، الصدق في الشراء، الصدق، وهكذا. فهو صديق يعني كثير الصدق في جميع أحواله، فهذا اسم مبالغة من تكرار الصدق في جميع الصور، صور حياته قيل له صديق. فالصديق هو من تكرر منه الصدق في جميع جوانب حياته حتى يستحق هذا الاسم. وعكسه بعكسه الفجور، وأصل الفجور مأخوذ من الشق، من الشق، ونحن هنا نعرف ولا الحمد فجر، يقولون فجر الزبير، فجر يفجره، فأصله الشق فيه. فالفجور في اللغة مأخوذ من الشق، الفجر، وهو الشق في الدين، نعوذ بالله من ذلك، مثل الشق في العقوم ليخرج منها الماء، فهكذا يشق الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال للفاجر فاجر لأنه شق دينه،
بالكذب وشق دينه أيضا بالميل إلى الفساد، إذا كان من أهل الفسق يقال فيهم أهل الفسق وماذا؟ والفجور، أهل الفسق والفجور، فجروا دينهم، فجروا عدالتهم، شقوها، فهذا هو الشق في الدين. وأيضا يطلق الفجور على الانبعاث النفسي إلى المعاصي عياذا بالله من ذلك، فهذا يقال فاجر فيه. ومن الأول الكذب، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر، يعني كذب، فأطلق الفجور على الكذب، فسمي الكذاب فاجرا لأنه فجر دينه بفجر عدالته، أصبحت عدالته مشقوقة لا قيمة لها، سقطت عدالته، فتجده غير مقبول الشهادة، صح ولا لا؟ وتجده غير مقبول الرواية، هذا كله في الدنيا فضلا عن الآخرة، نعوذ بالله من الشر. وفي الحديث معشر الأحبة إشارة إلى أن من تحرى الصدق وتقصده في أقواله صار له سجية سهلة عليه، من تحرى الصدق وتقصده في أحواله صار الصدق سجية له سهلة عليه، ما يتعب فيها، ما يجد مشقة أن يخبرك بالصدق ولو علم أنك ستغضب، ما يبالي بك، ولو علم أن الناس ستذمه ما يبالي بهم، لأنه يجد في نفسه حزازة وغضاضة أن يقول بالكذب. لماذا؟ لأنه حريص على دينه، لا يشق الدين، فيبقى دينه قائم. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولو رضوا مؤقتا النهاية والمآل والنتيجة الدائمة أنهم سيكشفونه ويغضبون عليه أبد الآباد، بخلاف من أرضى الله بغضب الناس، رضي الله عنه ابتداء وأرضى عنه الناس انتهاء وإن لم يرضوا عنه الآن. لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالوصف بالصدق للإنسان من أعظم المناقب، وقد كانت الجاهلية الجهلة على جاهليتهم يأنفون من الكذب ويعدونه من مساوئ الأخلاق. ومن أعظم الأدلة وأبينها في هذا حديث أبي سفيان بن حرب بن أمية بن أبي أمية بن عبد شمس في قصته مع هرقل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رد على الروافض الكذابين الذين يناصبون بني أمية العدا، يقول لهم الكافر خير منكم، هرقل كان خيرا منكم، قال من هنا من العرب؟ فأخبروه بقريش فجاءوا بهم، فقال من أقربكم نسبا من هذا الرجل؟ من كان؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن هاشم ابن عبد مناف، أيوة، وهذا عبد شمس ابن عبد مناف، وبقي نوفل بن عبد مناف و المطلب بن عبد مناف، جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا عاجلا غير آجل، صح ولا لا؟ عبد شمس ونوفل، عبد شمس هم فرع أبي سفيان وفرع عثمان رضي الله تعالى عنه، ونوفل
هم فرع المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم. أمطعم لم أخذلك في يوم لذته؟ ها هكذا، أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة؟ أمطعم إن القوم ساموك فطة وإني متاؤك الفلست بوائلي إلى آخره. فهذان هما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أجاره وهو المطعم بن عدي. أرى أبوينا من أخينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر؟ بلى لهما أمره، ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، وخص خصوصا عبد شمس ولو فلا، هما نبذان مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، يعني المطلب وهاشم، المطلب وهاشم. وبقي المطلب فدخل بقوله ألم تعلموا أن المطلب لم يفارقوا، أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، وبقي بنو هاشم أسود منهم. إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها. تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظهر وطاشت حلومها إلى آخره. فهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، ومع ذلك حال كفره ماذا قال؟ قال والله لولا أن يؤثر علي أني الكذب لقلت. فكانوا يأنفون من الكذب، ولم يمده ولم يمكنه أن يدخل شيئا إلا جملة واحدة. قال وكيف أنتم وإياه؟ قال نحن وإياه الحرب بيننا سجال، يظهر علينا تارة ونظهر عليه الأخرى، غير أننا في مدة نحن معه الآن لا ندري ما هو فاعل فيها، فما استطاع يدخل هذه الكلمة فقط، يعني يريد أن يغمز فيه لكنه ما استطاع بالكذب، لكن جاء بها بهذه اللفظة. فالشاهد الكذب عظيم معشر الأحبة، عظيم جدا، ويزري بالرجال ويزري بالمسلمين عموما، لكن الذي يريد توقير نفسه يتجنبه ولو كان في جاهلية، وقد كانت الجاهلية على هذا. فالشاهد في هذا الحديث أيضا إشارة أن التدرب على الأعمال الصالحة يثبتها ويسهلها على صاحبها، والتدرب على الأعمال الخبيثة يهونها على صاحبها ولو كانت من العظائم، نعوذ بالله من ذلك. وفيه دلالة على فضيلة الصدق وعلو منزلته، حيث ينتهي بصاحبه إلى الجنة. فيه أيضا دلالة على قبح الكذب وحطته، وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وهذا كما قلت لكم في الآخرة. أما في الدنيا فقد سمعته، تهدر عدالته، ترد شهادته، لا تقبل روايته، وعد على ذلك أينما جئت الكذاب غير مقبول، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه.
هذا الحديث تقدم معنا في أول الكلام على هذا الكتاب في الجامع، وهو مكرر هنا، مكرر هنا. والمراد منه هنا حفظكم الله التحذير من أن يحقق ما ظنه، هذا المراد، المراد هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه، ظن بأخيه المسلم سوءا ثم ذهب يبني على هذا الظن إلى أن بلغ كأنه صدق واقع، فيحقق بعد ذلك ما ظنه، فتجده يجتاز مرحلة مرحلة، فيتجاوز بعد الظن الذي في أول أمره غير ثابت، لأن الظن قالوا ما كان فيه احتمال الحق والباطل، وبعضهم قال الظن هو التهمة، والتهمة ليست حقيقة، التهمة اسمها هي تهمة ليست حقيقة، فإذا ظن فلا يحقق. فالمراد من هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه. وأما نفس الظن فقد يهجم بالإنسان، الظن قد يقع على قلب الإنسان ويهجم عليه فيتصارع معه إذا نزل في قلبه، فعليه أن يصارعه حتى يدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحقيق الظن بقوله فيه: فإن الظن أكذب الحديث. سماه عليه الصلاة والسلام حديثا مع أنه ما حدثك به أحد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مع أنه لم يجري حديث بينك وبين أحد، فهو من باب حديث النفس، فتسميته حديثا لأنه حديث بين المرء ونفسه. وقد جاء مثل هذا في الأحاديث الأخرى، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يعني تحقق. فحديث النفس يسمى حديثا. فالشاهد وفرق، حتى يعني لا يدخل علينا الأشاعرة أيضا تذكرت، وفرق بين الحديث حديث النفس وبين الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد قد فرق بينهما، فقال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ما لم تتكلم، فالكلام هو المسموع بالحرف والصوت، وحديث النفس يبقى حديث نفس لا يقال فيه حديثا، أما الحديث مطلقا بدون إضافة فهو الكلام. قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، يعني كلاما، حتى لا يأتينا الأشاعر ويقولون: هذا أنتم تتناقضون، تقولون الحديث وترجعون أن تقولوا الحديث، ويستدلون بالبيت المعروف لديكم في حديث النفس: إن الحديث لفي الفؤاد الكلام، وإنما جعل اللسان على لأن الحديث إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا والله ما لكم طريق علينا ولله الحمد، فإذا كنتم تتهموننا فنحن متشبثون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلوا تكلموا فيه. فقد فرق في هذا الحديث الواحد بين الحديث حديث النفس وبين الكلام، فقال: إن الله تجاوزت لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم، فالذي في النفس لا يسمى كلاما ولا يسمى حديثا بإطلاق، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، وإنما يقال له حديث بالقيد بالإضافة، حديث نفس حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الظن أكذب الحديث، سماه حديثا في قوله: فإن الظن أكذب الحديث، لأنه من قبيل حديث النفس، وإنما كان أكذب الحديث لأجل أن الكذب علاماته ظاهرة في مخالفته للواقع، فالكذاب إذا حدثك بشيء أنت تراه، هل الواقع يسنده أو ضده، بينما صاحب حديث النفس لا، يزعم صاحبه أنه استند إلى شيء خفي فلا يحدث به الناس ويوهمهم أن عنده إيش؟ دليل، وليس عنده دليل، فكان كاذبا من هذه الناحية، وكان الظن أكذب الحديث من هذه الناحية. نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام فإن الظن أكذب الحديث أراد به التحذير من تطبيق ما وقع بسبيل الظن، تطبيق الأحكام عليه، أن يتمادى بالطعن في الإنسان المسلم العادل الذي لا يظهر عليه علامات الفسق ولا الشرور، فيتمادى في النيل منه تصديقا لظنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الظن أكذب الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم. فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه.
فأعطوا بهمز القطع.
فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
متفق عليه. هذا الحديث حفظكم الله في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات، في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات أو بالطرقات. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 حقوق. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس، نصبه على التحذير، نصبه على التحذير، فهو منصوب على التحذير، كقولك: ماز رأسك والسيف، يعني منصوب على التحذير. فالأول ماز يعني مازن، فهذا جاءه إيش؟ الترخيم، ترخيم من احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة، تجد حينما يمد صوته بالنداء في سعاد يقول يا سعى ويسكت يأكل الدال، ترخيما يعني يجمله. نعم، هذا هو. وكقول كثي عزة: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. أراد به التجميل والتمليح لمحبوبته. نعم، إلى آخره. فالشاهد أن هذا من هذا القبيل. وقوله والسيف أيضا نصبه على التحذير، أي واحذر السيف، مازي رأسك والسيف، أي واحذر السيف، هذا هو. فنصبه صلى الله عليه وسلم على الإغراء. وقوله بالطرقات، وقد جاءت في الطرقات وجاء في الصعدات، وهي بمعناها وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، طرقات وصعدات على نفس الوزن. والصعدات هي الطرق، المراد بها الطرق. قالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا، وفي رواية: ما لنا من مجالسنا بد. ثم عللوا ذلك فقالوا: نتحدث فيها. ذكروا شيئا من هذا، وهذه الطرقات والصعدات قد جاء في بيانها في الروايات الأخرى أنها الجلوس في أفنية الدور أمام البيوت، أمام الأبواب، يجلسون في مجالسهم، ف
لا بد من مرور المارين من أمامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فأما إذا أبيتم وعند مسلم فأما لي بلمالة. وهذه لغة أيضا صحيحة، إما لي فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا أبيتم مثله سواء. ذكر النووي أنها هكذا سمعوها مضبوطة، وهي هكذا وقعت، لي بالإمالة، وهذا موجود. فمثلا أهل الضمد الشيخ حمود أمامي يقولون لي ومي، وهكذا في وادي صبية والضبع يأتي عندهم شيء من الإمالة. فهذه لغة صحيحة فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ضبط بالسماع عنه قال: إما لي فأعطوا الطريق حقا. وأعظم من ذلك القراءة للقرآن الكريم بالإمالة كما هو معلوم في العشرة. نعم، فالشاهد هو هذا. نعم، أقول لك في صحيح مسلم ويقول النووي هكذا ضبطناها بالإمالة. ها، عندكم في السودان يقولون ليه؟ خلاص الحمد. وإذا قرأتم أنتم في السودان بالإمالة فلا إشكال، وأنتم تقرؤون بقالون، صح؟ وقالون عنده الإمالة. نعم نعم، هما راويا ابن كثير، راويا نافع، هذاك البزي وقنبل راويا ابن كثير، أي المكيان. ها؟ نعم، المكيان والمدنيان، المدنيان نافع قالوا، راويا نافع قالون وورش، وراويا ابن كثير البزي وقنبل، البزي وقنبل. نعم، ألا هل ترى تغيثنا ضعن زينب سمير نوال طل حضر ومبدلة إلى آخره، يقول في الشاطبية. الشاهد نعود بعد ذلك إلى البلوغ ودعوكم من الشاطبية. نعم، فيقول عليه الصلاة والسلام: فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، يعني من هذه الحقوق التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن الصحابة رضي الله عنهم المخاطبين لم يفهموا أن الأمر للإيجاب، وإلا لو فهموا أن الأمر أمر وجوب لما ساغ لهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، وقال غير القاضي ويحتمل، وهذا مال إليه الحافظ، يحتمل أنه أراد أنهم أرادوا النسخ، رجوا النسخ التخفيف، راجعوا لأجل أن يخفف عنهم. فليس الأول بمفرده، ليس هناك دليل على أنهم لا يعلمون إيش أنه أمر إيجاب. أنت ما ترجو النسخ إلا في الذي ترى أنه إيجاب، فلعلهم هذه المراجعة كانت من باب طلب التخفيف عنهم رضي الله تعالى عنهم. فذكر لنا هنا خمسة أشياء، وقد وردت الأحاديث بذلك، وقد عدها الحفاظ، فكل واحد يزيد حتى جمعها الحافظ، أنها 13 أدبا، حقوق الجلوس على الطريق أو في الطريق، آداب الجلوس في الطريق. فهنا عندنا كم؟ خمسة: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هذه كم؟ هذه خمسة. وجاء عند أبي داود إرشاد السبيل وتشميت العاطس، فصارت كم؟ سبعة. وجاء عند سعيد بن منصور إغاثة الملهوف زيادة، فصارت كم؟ ثمانية. وجاء عند البزار الإعانة على الحمولة، على الحمل، صارت كم؟ تسعة. وجاء عند الطبراني إعانة المظلوم، صارت كم؟ عشرة. وجاء عنده أيضا ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا، صارت كم؟ 11. وجاء عند أبي داود أيضا: وفي مراسيل يحيى بن يعمر خلقان أو أدبان آخران، وهما هداية الضال وحسن الكلام. وزاد أحمد: وإفشاء السلام. فهذه 14 أدب، هذه كلها واردة. فمن جعل إفشاء السلام ورد السلام شيئا واحدا فهي 13، فالشاهد هذه 13 أدبا جاءت عند هؤلاء جميعا، وقد جمعت ولخصها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، بل ونظمها.
رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة المعروفة: نظمت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق: إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، إلى آخره، إلى أن قال رحمه الله تعالى في آخرها: وغض طرفان وأكثر ذكر مولانا. فقلت لي أحد مشايخنا ونحن نقرأ عليه هذا، قلت: ما شاء الله، أنتم إخواننا المصريين من زمان عندكم يا مولانا، ما هم من اليوم. ففيها يقول الحافظ: بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى: وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فهذه 13 أدبا أو 14 أدبا على حين، على قولنا بالفصل بين الإفشاء وبين الرد، وبين الرد. فمن جعلهما واحدا، إفشاؤه ورده واسترداده واحد، فهذه 13. والشاهد أن الحديث دليل على خطورة الجلوس بالطرقات، الحديث هذا دليل على خطورة الجلوس بالطرقات، فغض البصر لا يكاد يأتي به إنسان على وجهه إلا القليل جدا، وهكذا كف الأذى عن الناس، وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قليل من يقوم بهذه الثلاثة من الخمسة جدا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، وإنما نهي عن الجلوس عن الطرقات كما قلنا لخطورته، لتعرض الإنسان للفتن بجميع صنوفها، بجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، لتعرض الإنسان للفتن بجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، من نظر المحرم، ومن سماع لمحرم، ومن سكوت على محرم، أو إغضاء عن محرم، وهذا كله لا يجوز. فالسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة تكون فيما؟ في ترك الجلوس بالطرقات، في ترك الجلوس بالطرقات. فإن جلس وجب عليه أن يؤدي الحق هذا الذي ذكر. نعم.
وعن معاوية
بحسب الحال. نعم، رد السلام واجب، لكن إفشاء السلام ليس بواجب، سنة. نعم، هات.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وهو دليل على فضل العلم الشرعي، فإن الفقه في الدين هو معرفة علم الكتاب والسنة، معرفة علم الكتاب والسنة. قول شيخ شيوخنا هذا: ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم. ودلالة المنطوق ظاهرة، أن من فقهه الله فقد آتاه الخير العظيم. ودلالة المفهوم جواب الشرط، من جواب الشرط المحذوف: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه: من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين، من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. وقد ورد هذا المعنى المأخوذ من الدلالة المعكوسة، دلالة المخالفة، دلالة المفهوم، قد ورد به حديث بلفظه عند أبي يعلى في مسنده، ولكن في إسناده ضعف، وهو زيادة قوله عليه الصلاة والسلام: ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، هذا عند أبي يعلى وفي سنده ضعف، فالذي أخذ بدلالة المفهوم موجود في تكملة الحديث عند أبي يعلى، بتكملة الحديث عند أبي يعلى. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل علماء الشريعة، فهم ممن أراد الله بهم خيرا، هذا فيه دلالة على فضلهم وعلى علو منزلتهم، فيجب حينئذ توقيرهم واحترامهم وتبجيلهم وإكرامهم وعدم التعرض لهم والطعن فيهم، فهم أمناء الله على دينه. وأقصد بهذا علماء الشرع الذين عظموا الشرع وعظموا هذا العلم ووقروه، لا من ينتسب إليه والناس يرون منهم خلاف ذلك بأم أعينهم، هؤلاء حجة عليهم العلم، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظمأ، وما كل برق لاح لي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، يعني من أهل الدنيا وأبناء الدنيا، لينال منهم الدنيا، لكن لأخدم، يعني أعظم وأكرم بتعظيمي لشرع الله وحملي لشرعه، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذن فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظم، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهم. فالعالم الذي يبجل هذا العلم ويوقره ويعرف أنه أعظم النعم فيعرف لها قيمتها ولا يدنسها ولا يسعى بها عند أرباب الدنيا ولا يتخذها مطية للدنيا، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فالعلم شريف، العلم الشرعي شريف، لا ينبغي أن يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، من اتخذه مطية لتحصيل الدنيا الدنية فهو حقير، ولذلك يذله الله جل وعلا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لما؟ لأنه أذل النفيس في مقابل أن يحصل به على الخسيس، أنفقه ليحصل به على الخسيس، فناسب أن يذل يوم القيامة، فأهانه الله فجعله ممن من هؤلاء. نسأل الله العافية والسلامة. وصاحب العلم الذي لا يوقر ويطلب به الدنيا بجميع صنوفها إما حسا وإما معنى من أصحاب الكبائر. فأنتم الآن سمعتم لم يرح رائحة الجنة، فدل هذا على أن طلب العلم لغير الله كبيرة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول ما تسعر بهم جهنم، ومنهم القاري الذي يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ثم يلقى على وجهه في النار. ومن هنا أخذ ابن رسلان في الزبد قوله وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أخذه من هذا الحديث. الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم. فالشاهد الفقه في الدين مرتبته علية، وفقهاء الدين مرتبتهم علية، فلا ينبغي لهم أن يطلبوا بعلمهم الدنيا فيطلبوا بالعلم الرفيع الفاني الوضيع، فيضعهم الله جل وعلا يوم القيامة. يكفيك أن الله أراد بك الخير وجعل الناس محتاجين إليك يرجعون إليك في أمور دينهم، وهذه رتبة علية لا تدانيها رتبة فضلا عن أن تساويها أو تجاوزها. فالواجب على علماء الشرع حملة الفقه في الدين أن يترفعوا عن الدنيا وأن يذلوا أنفسهم لأرباب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله جل وعلا. فالواجب على حملة العلم الشرعي أن يصونوا هذا العلم وأن يوقروه وأن يبجلوه وأن يحترموه، فلا يدنسوه ولا يهينوه. نسأل الله العافية والسلامة. يؤذن. هذا سائل يطلب أن نذكر أبياتا من الشمقمقية، فأنا أقول الشمقمقية مسجلة منها، وقد أحلت أكثر أبنائي عليها، وأيضا عندي كذلك البارحة جاءتني سؤالات كثيرة، طلبات يطلبون إيش اللامية لأبي طالب، وهذه أيضا مسجلة، قد سجلناها جميعا 94 بيتا في الطائف، ويكفي أن تستمعوا إليها في المسجلات. والشمقمقية معروفة، نعم، وهي ليس فيها إلا بعد أن تسمعها تضبطها ثم تعرف معانيها، وإلا من أول وهلة ما فيها إلا الكلمات التي تطرطق فيضحك الناس عليها وإن كانوا لا يعلمون معناها، وإلا هي مليئة بالأدب التي مطلعها: مهلا على رسلك حادلي نقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوق فتن، من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى، بكل فج وفلات سملقي، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها، وكل قاع قرقي، إلى آخره. ما فيها إلا القرقرة هذه، الناس استأنسون عليها، لكن أنا الذي أبغى من الناس أنهم يفهمون ما فيها من المعاني الجميلة جدا جدا. فإن شاء الله تعالى أنت ابن الكريم والسائل الكريم إن شاء الله تعالى ترجع إليها، موجودة في النت، والآن الناس ما شاء الله أبو لحسة معهم في كل مكان، والنت ماشي معهم في كل مكان، افتح عليه وأنت تسمعها بصوتي مسجلة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما لامية أبي طالب فأيضا أنا سجلتها، قد يعني أحرجني بعض أبنائي في الطائف وسجلتها لهم، وهي موجودة أيضا في النت، وإن شاء الله تراجعونها، وأنا بعيد العهد بها، وإن شاء الله تسمعها، فأحسن أن ترجع إليها هناك، وذكرها هنا يأخذ علينا شيئا من الوقت، وهي مشهورة، وهي من أجمل ما قال أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعني يبلغ أحد شأوها، وهي كما قال ابن كثير وذكرت هذا إنها أفحل من المعلقات، كان حقها أن تكون في المعلقات، وهي 94 بيتا، هذا الذي انتهى إلينا في سيرة ابن هشام، وحذف منها بيتين يقول أفحش فيهما أبو طالب في الإقذاع في قريش، قل فحذفتها، مع أنه يتكلم في سندها أو في صحتها، وكلامه غير مقبول، وكلام عامة علماء السيرة على إثباتها لأبي طالب، وهي قوله: ولما رأيت القوم لا ود فيهم، فقد قطعوا كل العرى والوسائل، وقد صارحونا بالعداوة والأذى، وقد طاوعوا أمر العدو المزايل، وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل. صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول، وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي، وأمسكت من أثوابه بالوصايل، قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل، وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم من فض السيول من إساف ونائل إلى آخره. ويرجع إليها إن شاء الله ابني وأخي الكريم السائل، يجدها إن شاء الله بصوتي أحسن من هذا الإلقاء. نعود بعد ذلك إلى السؤالات التي فيها إن شاء الله النفع، واسمعوا. أول سؤال يقول: ما الفرق بين المتابعات والشاهد؟ هذا فيه نفع إن شاء الله، أما ذاك تأخذونه للتكملة، هذا أصل، هذا أركان البناء يقوم عليه علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن، وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم وأصلوا أصولا، ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فخلينا مع علم المصطلح. يقول: الفرق بين المتابعات والشواهد ما هو؟ المتابعات والشواهد نوعان مما يقوى به الحديث الذي في إسناده ضعف. فأما المتابعة فهي أن يتابع الراوي الراوية، يعني الآخر، في شيخه أو من فوقه. فمثلا أنا حدثت عن شيخنا العلامة المحدث المسند الشيخ أحمد النجمي بشيء رحمه الله، وظنوا أنني انفردت به وأنا في حفظي ضعف، فجاء بعد ذلك شيخنا العلامة الشيخ زيد قال: لا، أنا قد سمعت هذا من الشيخ أحمد قبل 50 سنة، حدثني به في شبابي وحدث به وإذا به كروايتي. فصار شيخنا جميعا من؟ الشيخ أحمد. والشيخ أحمد لعلمكم هو شيخنا وشيخ شيوخنا، هو شيخ شيخنا الشيخ زيد، والشيخ زيد شيخنا، فتابعني الشيخ زيد فتقوت روايتي، هذه المتابعة. فإذا كان الصحابي واحد فهي المتابعة، فإذا تابعني في شيخي إلى الصحابي فهي إيش؟ المتابعة التامة. وإن لم يتابعني في شيخي، فمثلا أنا أروي الحديث عن شيخي الشيخ أحمد عن الشيخ القرعاوي، والشيخ زيد يرويه عن القرعاوي، فرواه مثل ما رويته أنا عن الشيخ أحمد عن القرعاوي، فهل تابعني في شيخي ولا تابعني في شيخي شيخي؟ في شيخ شيخي، وهو الشيخ القرعاوي رحمهم الله جميعا. فهذه تسمى متابعة قاصرة، وهذا أخف أنواع القصور، أن يترك درجة ويذهب إلى التي تليها وهو الشيخ الشيخ. وكلما زادت بعدا كلما زادت إيش؟ قصورا، حتى تكون أقصر ما تكون إذا التقينا في الصحابي، الصحابي واحد ما تغير، تمام؟ هذه هي المتابعة. وهكذا طريقة البحث حتى تجد هذه الطرق التي تعضدك وتقويك تسمى الاعتبار، يعني التفتيش في الطرق والأسانيد حتى تلقى من يتابعني، من يتابعني، هذا يسمى اعتبار. قال العراقي في الألفية: والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره، فغيره فاعل مؤخر، لا بد النص على هذا لأن بعضهم يقرأه غلط، شارك راو غيره فيما نقل، فراو مفعول به مقدم وغيره فاعل مؤخر، فأنت تبحث هل شاركني أنا غيري، فغيري هو الفاعل فيما نقل، فيكون حينئذ إيش؟ هذا هو المتابعة. وعملية البحث هي إيش؟ هي الاعتبار. وأما الشاهد فأن يختلف الحديث تماما، فيأتي من طريق صحابي آخر، فيكون عندنا مرويا من حديث عائشة لكن في إسناده ضعف، وضعف يسير ينجبر، فجاءنا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مثلا نفسه هو، فنقول هذا الحديث له شاهد يشهد له، لما تغير الصحابي
إلى شخص آخر قيل له إيش؟ شاهد، فكأنه شهد بصدق حديثه وبصحة حديثه. عملية البحث عن الشواهد والمتابعات هذه تسمى الاعتبار، فلذلك يترجم لها أصحاب علوم الحديث في كتب علوم الحديث بقولهم الاعتبار والمتابعات والشواهد. فيظن بعضهم أن الاعتبار قسيم يعني نوع، لا، وإنما هو العملية، وإنما هو العملية والشواهد المتابعات هما نوعان. هذا هو الفرق بين المتابعات والشواهد، فالمتابعات تلتقي معك في الصحابي، وأما الشاهد فيختلف معك الصحابي. هذا باب آخر يبحث في أسباب التقوية وأنواعها، ما هو فيه، ولذلك اختلف علماء الحديث هل يقوى الحديث بالآية، اختلفوا، فذهب طائفة منهم وهم قلة إلى ذلك، والجماهير على عدمه. فمثلا إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد اشهدوا له بالإيمان، هذا حديث فيه ضعف. نعم، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، المعنى هنا، لكن الحديث هذا ما يتقوى بالآية، والمعنى حاصل من الآية والحمد لله. نعم، هل معلقات الصحيحين تختلف عن غيرها من المعلقات؟ هذا باب طويل. على كل حال لعلنا يكون هو التتمة للجلسة كلها. معلقات الصحيحين، مسلم قليل التعليق في معلقين فقط، فالمعلقات الأصل فيها من حيث الكثرة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما مسلم ففي حديثان معلقان، وواحد وصله هو، بقي كم؟ واحد، الحمد لله. انتهينا، كأن مسلم ما في معلقات، بقي عندنا من؟ البخاري. فالكلام الكثير في هذا الفن كله يتجه إلى البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته في جنات النعيم ونظر بها وجهه لقاء ما كتب من جامعه الصحيح الذي أصبح أصح كتاب عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا. كم يذكر البخاري أيها الإخوة؟ ما تستطيع تحصي، تغرب الشمس وتطلع الشمس كم يذكر فيها البخاري على الكرة الأرضية؟ ألا فرضي الله تعالى عنه رفعه خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من عظماء العرب وأشرافهم لا يذكروا. فالدين يرفع الله سبحانه وتعالى به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالبخاري رحمه الله تعالى، أنت انظر إلى اسمه نسبته، البخاري من بلاد بخارى، من بلاد ما وراء النهر التي هي الآن في الجمهوريات الإسلامية وكانت سابقا تحت الاحتلال السوفيتي البغيض، من تلك البلاد، وهو عندنا نحن معاشر المسلمين بالمكان الأجل، ومن أحب من الناس إلينا رضي الله عنه لما قام به من خدمة النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه وذب الكذب عن حديثه صلى الله عليه وسلم. فالمعلقات في صحيح البخاري من حيث الاتصال على قسمين، ومن حيث الصفة على قسمين، أربعة تفاصيل. أما من حيث الاتصال فمنها ما هو موصول في الصحيح في مواضع أخرى، فما وصله في الصحيح فشرطه شرط الصحيح، لكن هو عند التكرار
يختصر، فما يسوق الإسناد، يذكر اللفظة التي يريدها من الحديث ويعلقها في هذا الموضع ذاكرا إياه محتجا بها ويمشي. فإذا وصله في مكان آخر فشرطه شرط إيش؟ لا إشكال فيه. إذا لم يصله ننتقل إلى القسمين الآخرين، وهي نوع صفة التعليق، إما أن يكون مجزوما به أو بصيغة التمريض، فما كان الجزم به فالغالب عليه الصحة، وجد فيها حديث ضعيفة لكن حين التخريج وجد أن الغالب عليه الصحة وإن كان وجد فيه الضعف، وما كان بصيغة التمريض ففيه هذا وهذا. وأنا لا أستطيع أن أقول الغالب عليه هذا أو الغالب عليه هذا، لأنني ما أحصيت حتى أحدث لك إيش المعادلة والموازنة، لكن فيه الصحيح وفيه الضعيف، فقد يمرض والحديث صحيح، وقد يجزم والحديث ضعيف. هذا ملخص يوافق ويناسب الوضع. وتسمح لي من الباقي أيها الأخ السائل الكريم، يقول هل النظر في الرجال في المصطلح مرحلة متقدمة أم أنها تكون في بداية التخصص؟ لا يا أخي، لا، هذه مرحلة متأخرة بعدما تحقق مباحث الحديث وأنواع علوم الحديث، بعدين تأتي إلى ما؟ إلى لب الفن. هذه المباحث كلها في علوم الحديث المقصود بها خدمة التعديل والتجريح، وهو معرفة من تقبل روايته ومن ترد. فهذا تعود مرة أخرى إلى مراتب الجرح ومراتب التعديل وتقسيمات علماء الحديث لهذه المراتب، مراتب التجريح كم ومراتب التعديل كم، وأعلى المراتب تعديلا وأخفها تعديلا، وأسوأ المراتب جرحا وأخفها جرحا، ثم بعد ذلك تستخدم بقية أنواع علوم الحديث في خدمة الراوي والمروي. فهذا باب متأخر بعدما تضبط جميع الأبواب أو جميع الأنواع التي مرت معك في علوم الحديث. فأنت تحتاج إلى المتصل، تحتاج إلى المنقطع، تحتاج إلى الإرسال، تحتاج إلى التدليس، تحتاج إلى الاضطراب، هذه أنواع. لما يقول لك حديث مضطرب، أنت ما تعرف إيش معنى مضطرب وما حققته، ومن هم المضطربون، ما صفاتهم، ما هو الاضطراب الذي يقال فيه اضطراب حقيقة، ما هو الاختلاط الذي لا الاضطراب الذي لا يقال إنه اضطراب، يعني يمكن الجمع بوجه من الوجوه تأتي إلى الاختلاط، ما هو الاختلاط حقيقة وما هو غير الاختلاط، وإنما هو تغير بأخرة أو خفة ضبط، وبعضهم يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، هذا ما تتبينه إلا بعدين. فبعد أن تتقن الأنواع تعود بعد ذلك تكر عليها مرة أخرى إلى تطبيقها عند مسألة الرجال. يأتيك الرجل، هذا يقول عنه صدوق، وهذا يقول صدوق يهم، وهذا يقول صدوق يهم قليلا، وهذا يقول صدوق سيء الحفظ، وهذا يقول روى ما لا يتابع عليه، هذه كلها عندك في رجل واحد، كيف أنت تطبقها؟ كيف؟ إذن لابد أن يكون في آخر الأمور بعدما تهضم هذه الأنواع، فتحتاج جميع الأنواع لتعملها في هذا الراوي فتخرج بالنتيجة. وإذا خرجت بالنتيجة الملخصة عندك بعد ذلك لابد أن تجيب على ما ظاهره معارضة قولك والنتيجة التي وصلت إليها، والتدليل على الإجابة، لماذا حذفت هذا ولم تعمله وأنت الآن تهمله ولم تعمله، لما ولماذا أعملت هذا وأهملت هذا، هذه مرحلة أخرى. فدراسة الرجال ليس بالأمر الهين، ولذلك احتاج إلى سعة وإلى ضبط للعلوم، علوم الحديث احتاج سعة اطلاع، صبر في المراجعة، صبر في سبر المرويات والطرق، صبر في معرفة كلام أهل العلم وتنزيله، فأحيانا قد يكون الخاص عاما والعام خاصا من كلام العلماء، فأنت تحتاج إلى على ما قال إخواننا المصريين شغلانة، ما هي يعني المسألة ما هي سهلة. ولهذا نذكر كلام الزهري رحمه الله أن علم الحديث، علم الحديث علم فحول الرجال، ما هو كل الرجال، فحول الرجال، ما يصبر عليه إلا فحول الرجال. أما تبغاه مشي حالك هذا ما يمكن. لماذا؟ لأنك أنت الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قولا له أو تنفيه عنه، فعليك أن تتأنى، فلا يجوز لك أن تتعجل، فقد تنفي ما يصح وقد تصحح ما لا يصح. نسأل الله جل وعلا
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الجامع من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، ألقاه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي بن علي المدخلي حفظه الله تعالى، ضمن فعاليات دورة العلامة زيد بن محمد بن هادي المدخلي رحمه الله تعالى الثالثة، المقامة في شهر ذي القعدة عام 37 و400 ألف للهجرة النبوية بجامع التقوى بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس العاشر.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. رواه الحارث بن أبي أسامة بسند ضعيف.
نعم. والثاني:
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. أخرجه مسلم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فهذان الحديثان هما آخر حديثين في هذا الباب. فأما الأول فهو حديث أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفارة من اغتبته أن تستغفر له. وعزاه المصنف إلى الحارث بن أبي أسامة، يعني في مسنده، إلى الحارث بن أبي أسامة في مسنده، ثم حكم عليه فقال: بسند ضعيف. والحقيقة أن هذا فيه قصور، فهو إما أن يكون شديد الضعف أو موضوع، وهو موجود في زوائد الحارث للهيثمي، الحافظ نور الدين الهيثمي بالثاء المثلثة، ولذلك أورده ابن الجوزي في الموضوعات، يعني فيه عنبسة ابن عبد الرحمن القرشي، وقد رموه بوضع الحديث، فلا يكون هكذا، فوضعه أشد مما ذكره المصنف رحمه الله، فإن لفظة ضعيف لا تطلق إلا على من وجد في إسناده سيء الحفظ أو مختلط ونحو ذلك، أما من وجد في إسناده مثل هذا فإما أن يقال ضعيف جدا وإما أن يقال موضوع. والحديث لو كان موضع دلالة لكان سمعتم العلماء يذكرونه عندما يستفتون عن كفارة الغيبة، لكنهم يعلمون شدة ضعفه أو أنه إيش موضوع، فلذلك لا يعرجون عليه وإنما يكتفون يقولون استغفر له ولا يستدلون به، لا يذكرونه مع أنه في أشهر إيش أشهر المتون وهو البلوغ الذي أشياخنا يحفظونه كشرب الماء، لكنهم لا يكادون يعولون عليه ولا يذكرونه، قليلا ما تسمع من يذكره لشدة ضعفه أو وضعه. وظاهره كما هو واضح أن الاستغفار يكفي من المغتاب لمن اغتابه ولا يحتاج إلى الاعتذار منه، هذا ظاهر معنى الحديث. وقد بحثت هذه المسألة عند العلماء فأوجب بعضهم التحلل من المغتاب لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من كانت عنده مظلمة لأخيه فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار ولا درهم. يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم ألقي في النار. فاستدلوا بعموم هذا الحديث وقالوا إن الغيبة والوقوع في عرض الإنسان داخل في العموم، ومنهم من قال يكفي أن يستغفر له ذهابا إلى هذا الذي سمعتم، ومنهم من فصل فقال إن كان قد بلغه كلامك فيه فيجب أن تستحله، وإن كان لم يبلغه الكلام اكتفيت بالاستغفار له. لأنك إن أبلغته لم تجني ثمرة إلا إيغار الصدر منه وحصول العداوات والبغضاء، فوجهوه بهذا. ومنهم من فصل على وجه آخر فقال إن كان يعلم أن من اغتابه سمح النفس سمح النفس لا يجد عليه إن أخبره أخبره للأمن من المفسدة، والمفسدة هي إيغار الصدور وحصول العداوات والبغضاء، فيقول إن كان يعلم أن صاحبه هذا سمح النفس الكلام عنده كله سوى طيبة نفسه أخبره وتحلل منه عملا بالحديث الصحيح السابق الذي في البخاري، وإن كان لا اكتفى بهذا المعنى الذي هنا. ومال إلى هذا ابن القيم رحمه الله، يعني إذا كنت تعلم أن صاحبك صاحب خلق سهل وسمح ونفسه طيبة وأريحيته طيبة صاحب أريحية وكرم، يعفو ويصفح كما هو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، أخبرته لأنك تأمل منه حسن العائد، وحسن العائد هو الصفح والمسامحة، فحينئذ تكون قد عملت بهذا وتحللت من أخيك، وإلا فلا، فإن دفع المفاسد والشرور مقدم، فتكتفي بما بالاستغفار له. وهذا الذي فصله ابن القيم ومال إليه يظهر لي أنه هو الراجح في هذا الباب. والحديث أيضا موجود عند البيهقي في شعب الإيمان، نعم. أما الحديث الآخر وهو حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، بكسر الصاد، الخصم يعني شديد الخصومة، الذي يحج مخاصمه بقوته في الخصومة. وقد وردت أحاديث متعددة في ذم الخصومة، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام كما هو عند أبي داود في السنن: من جادل في خصومة بغير علم لم يزل في سخط الله حتى ينزع. فإن أشكل هذا على من يخاصم لاستخراج حقه فكيف يجاب عنه؟ نقول إن المطالبة باستيفاء الحقوق والخصومة لأجل ذلك ليست مذمومة في حد ذاتها في أصلها، إذا كان خصمك ما تستخرج حقك منه إلا بالحكومة وإلا يذهب حقك، فأنت تخاصمه تطالبه لأخذ الحق، هذا في حد ذاته ليس مذموما، وإنما الذم في حق من خاصم بباطل وبغير علم، كمن يفزع حمية عن جهية جاهلية لقريب أو صديق يدافع عنه بالباطل، هذا لا يجوز. وكذلك يدخل في الذم في هذا الحديث الذي يطلب بحق لكنه لا يقتصر على حقه بل يزيد على قدر الحاجة، فيظهر اللدد في الخصومة والكذب لإيذاء خصمه، هذا داخل في هذا الحديث. وكذلك يدخل أيضا من تحمله الخصومة على محض العناد لقهر الخصم، يعاند لقهر الخصم وكسره والمبالغة في إهانته وإذلاله، هذا مذموم. وهكذا أيضا ذكروا من يزيد ويعتدي في خصومته بكلمات لا حاجة إليها ولا ضرورة إليها تؤذي خصمه يتوصل بها إلى غرضه، وهو الزيادة في غير حقه، الزيادة على حقه، يأخذ زيادة على حقه، وهذا موجود الآن وقبل الآن في الخصوم وفي من يتوكلون لهم، فهذا يدخل في الذم لأنه من اللدد في الخصومات، بخلاف المظلوم الذي يريد حقه وينصر نفسه بحجة يتوصل بها إلى حقه من غير عناد ولا تزيد في الكلام ولا قصد لقهر الخصم وإذلاله وكسره وإهانته. وإيذائه وجرحه، فهذا كله جائز، وتركه أولى، لو عفا فهو أحسن، لكن من كان هذا قصده فلا بأس، وخصومته لا تدخل فيما في هذا الحديث. والمتأمل إذا تأمل يرى ذلك من اللفظ ظاهرا، حيث قال عليه الصلاة والسلام: الألد الخصم، واللدد هو المبالغة في الخصومة والتقعر في الكلام والزيادة فيه بقصد الإضرار بالخصم. وقد يصور بذلك الباطل حقا والحق باطلا، فينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي، فأقضي لكم على نحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من مال أخيه فإنما أقطع له قطعة من نار إصطاما. والإصطام هو العمود، هذا عمود واقف نار، فإن شاء فليأخذ وإن شاء فليدع. فالإنسان إذا كان لددا وجدلا وصاحب مراء وكلام قد يغلب صاحب الحق الضعيف الذي لا يستطيع أن يبين حجته، فيظن أن الحق لذلك، فليعلم أنه إنما يأخذ قطعة من النار، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا هو المبغوض عند الله جل وعلا. وفي هذا الحديث أيضا من مسائل الاعتقاد إثبات صفة البغض لله جل وعلا، وقد تقدم معنا الكلام عليها قبل ليلتين. فالبغض والكراهية ثابتة لله سبحانه وتعالى، وهكذا المحبة والرضا ثابتة لله سبحانه وتعالى، فهذه كلها صفات أفعال، وكل ما جاء في الوحيين من صفة لله نثبتها والنص نعتمد، صفات ذات وأفعال نمر ولا نقول كيف، ولا ننفي كمن جحد، لكن على ما بمولانا يليق كما أراده وعناه الله نعتقد، على الوجه اللائق به جل وعلا، أثبته لنفسه نحن نثبته له، كيف لا نعلم، من سألنا كيف نقول لنا كيف لنا ذاته حتى نكيف لك نحن صفاته سبحانه وتعالى. فإذا عجز هو عن تكييف الذات، وصف الذات أنها على الكيفية الفلانية، حينئذ نقول له: الصفات فرع عن الذات، الكلام فيها يحتذى فيه حذو. نعم.
باب الترغيب في مكارم الأخلاق.
باب الترغيب في مكارم الأخلاق، رزقنا الله وإياكم ذلك. انتهى ما أراده رحمه الله من ما بوب عليه بالترهيب من مساوئ الأخلاق. والترغيب والترهيب جناحان تتوازن بهما الأعمال، قال جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا. ولولا بالمصنف رحمه الله كان تقديم الترغيب على الترهيب، لأن الله قدمه، وأنتم تعرفون أيضا من الكتب في هذا كلها مصنفة بتقديم الترغيب الترغيب والترهيب، فالذي لا يأتي باللطف بعد ذلك يأتي به التخويف. نعم.
عن ابن مسعود،
ومن أشهر هذه الكتب الترغيب والترهيب للمنذر، وقبله أصله الترغيب والترهيب للأصبهاني قوام السنة بالفضل التيمي رحمه الله صاحب كتاب المحجة، وهو مطبوع كتاب عظيم جدا، وعليه اعتمد الحافظ المنذري رحمه الله في كتابه الشهير الترغيب والترهيب. نعم.
عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. وما زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق،
وما
يزال الرجل،
وما يزال، نعم يزال،
وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. متفق عليه.
نعم. هذا الحديث كما سمعتموه أول حديث استفتح به المصنف رحمه الله باب الترغيب في مكارم الأخلاق. قال عليه الصلاة والسلام: عليكم بالصدق، والصدق هو الإخبار بما يطابق الواقع عمدا، الإخبار بما يطابق الواقع عمدا. وهكذا الكذب عكسه، الإخبار بما يخالف الواقع عمدا ليخرج الخطأ. فإن بعض الناس ليس بكذاب، لكن ينقل عن كل من هب ودب، فينقل عن الكذابين فتأتي أخباره الغالب عليها الكذب. لهذا قال سلفنا الصالح من أمة الحديث رحمهم الله: ما رأينا الكذب أجرى منه على ألسنة أحد منه على الصالحين، ألسنة الصالحين، يعني صالح في نفسه صاحب عبادة لكن ما يتحرى، كل من حدثه قبل وروى حديثه. فلا، هذا ما يقصد. وأيضا يخرج به الخطأ على لغة أهل الحجاز، فإن أهل الحجاز يطلقون الكذب على الخطأ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل، يعني أخطأ. لهذا بعض الجهل اليوم يقول الصحابة كذابين، من فين لك؟ الترابي يقول هذا، من فين لك هذا؟ قال النبي ذاته قال فلان كذب. أنت تعرف إيش معنى لغة العرب؟ هذا ذكرني بكلام لبعضهم، قال: الحمد لله الذي لم يجعلك أعجميا وإنما جعلك عربيا تفهم العربية، فهؤلاء لا يفهم العربية. فالكذب في لغة أهل الحجاز يطلق على الخطأ. فإذا المراد بالكذب الإخبار بخلاف الواقع عمدا، يتعمد ذلك فخرج منه الخطأ وخرج منه الغفلة. أي نعم، فهذا هو. وأما البر فهو اسم جامع للخيرات كلها، أصله، أصل البر في اللغة التوسع في الأعمال الصالحة، ثم بعد ذلك جمعوه في هاتين الكلمتين، قالوا البر اسم جامع للخيرات كلها. ولهذا جعل النبي صلى الله عليه وسلم منتهاه الجنة، لأن الأعمال الصالحة قال الله في أهلها: ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون، فمنتهاه الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق، يعني يتقصده ويتخلق به، حتى يكتب عند الله صديقا. اسم مبالغة، صديق يعني أصبحت عادته الصدق، أصبحت عادته الصدق، الصدق في الحديث، الصدق في الوعد، الصدق في البيع، الصدق في الشراء، الصدق، وهكذا. فهو صديق يعني كثير الصدق في جميع أحواله. فهذا اسم مبالغة، من تكرار الصدق في جميع الصور، صور حياته، قيل له صديق. فالصديق هو من تكرر منه الصدق في جميع جوانب حياته حتى يستحق هذا الاسم. وعكسه بعكسه الفجور، وأصل الفجور مأخوذ من الشق، من الشق. ونحن هنا نعرف ولا الحمد فجر، يقولون فجر الزبير، فجر يفجره، فأصله الشق فيه. فالفجور في اللغة مأخوذ من الشق الفجر، وهو الشق في الدين، نعوذ بالله من ذلك، مثل الشق في العقوم ليخرج منها الماء، فهكذا يشق الدين، نسأل الله العافية والسلامة. فيقال للفاجر فاجر لأنه شق دينه بالكذب، وشق دينه أيضا بالميل إلى الفساد، إذا كان من أهل الفسق يقال فيهم أهل الفسق وماذا؟ والفجور. أهل الفسق والفجور فجروا دينهم، فجروا عدالتهم، شقوها، فهذا هو الشق في الدين. وأيضا يطلق الفجور على الانبعاث النفسي إلى المعاصي عياذا بالله من ذلك، فهذا يقال فاجر فيه. ومن الأول الكذب، قوله صلى الله عليه وسلم وإذا خاصم فجر، يعني كذب، فأطلق الفجور على الكذب، فسمي الكذاب فاجرا لأنه فجر دينه بفجر عدالته، أصبحت عدالته مشقوقة لا قيمة لها، سقطت عدالته، فتجده غير مقبول الشهادة، صح ولا لا؟ وتجده غير مقبول الرواية، هذا كله في الدنيا فضلا عن الآخرة، نعوذ بالله من الشر. وفي الحديث معشر الأحبة إشارة إلى أن من تحرى الصدق وتقصده في أقواله صار له سجية سهلة عليه. من تحرى الصدق وتقصده في أحواله صار الصدق سجية له سهلة عليه، ما يتعب فيها، ما يجد مشقة أن يخبرك بالصدق ولو علم أنك ستغضب، ما يبالي بك، ولو علم أن الناس ستذمه ما يبالي بهم، لأنه يجد في نفسه حزازة وغضاضة أن يقول بالكذب. لماذا؟ لأنه حريص على دينه، لا يشق الدين، فيبقى دينه قائم. ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس، ولو رضوا مؤقتا النهاية والمآل والنتيجة الدائمة أنهم سيكشفونه ويغضبون عليه أبد الآباد، بخلاف من أرضى الله بغضب الناس، رضي الله عنه ابتداء وأرضى عنه الناس انتهاء وإن لم يرضوا عنه الآن. لهذا قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، فالوصف بالصدق للإنسان من أعظم المناقب، وقد كانت الجاهلية الجهلاء على جاهليتهم يأنفون من الكذب ويعدونه من مساوئ الأخلاق. ومن أعظم الأدلة وأبينها في هذا حديث أبي سفيان بن حرب بن أمية بن أبي أمية بن عبد شمس في قصته مع هرقل، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا في رد على الروافض الكذابين الذين يناصبون بني أمية العدا، نقول لهم الكافر خير منكم، هرقل كان خيرا منكم. قال من هنا من العرب؟ فأخبروه بقريش فجاءوا بهم فقال من أقربكم نسبا من هذا الرجل؟ من كان؟ أبو سفيان ابن حرب ابن أمية ابن عبد شمس ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، محمد ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف أيوة، وهذا عبد شمس ابن عبد مناف، وبقي نوفل ابن عبد مناف المطلب ابن عبد مناف. جزى الله عنا عبد شمس ونوفل عقوبة شر عاجلا عاجلا غير آجل، صح ولا لا؟ عبد شمس ونوفل، عبد شمس هم فرع أبي سفيان وفرع عثمان رضي الله تعالى عنه، ونوفل هم فرع المطعم بن عدي والد جبير بن مطعم الذي أجار النبي صلى الله عليه وسلم: أمطعم لم أخذلك في يوم لدته، هكذا: أمطعم لم أخذلك في يوم نجدة، أمطعم إن القوم ساموك خطة وإني متاؤك الفلست بوائلي إلى آخره. فهذان هما ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، واحد أجاره وهو المطعم بن عدي: أرى أبوينا من أخينا وأمنا إذا سئل قال إلى غيرنا الأمر، بلى لهما أمره ولكن تجرجما كما جرجمت من رأس ذي علق الصخر، وخص خصوصا عبد شمس ونوفل، هما نبذان مثل ما ينبذ الجمر، هما أغمزا للقوم في أخويهما، يعني المطلب وهاشم، المطلب وهاشم. وبقي المطلب فدخل بقوله: ألم تعلموا أن المطلب لم يفارقوا أن بني المطلب لم يفارقوا بني هاشم في جاهلية ولا إسلام، وبقي بنو هاشم أسود منهم إذا اجتمعت يوما قريش لمفخر، فعبد مناف سرها وصميمها، وإن حصلت أشراف عبد منافها ففي هاشم أشرافها وقديمها، تداعت قريش غثها وسمينها علينا فلم تظهر وطاشت حلومها إلى آخره. فهذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو سفيان، ومع ذلك حال كفره ماذا قال؟ قال: والله لولا أن يؤثر علي أني الكذب لقلت. فكانوا يأنفون من الكذب، ولم يمده ولم يمكنه أن يدخل شيئا إلا جملة واحدة. قال: وكيف أنتم وإياه؟ قال: نحن وإياه الحرب بيننا سجال، يظهر علينا تارة ونظهر عليه الأخرى، غير أننا في مدة نحن معه الآن لا ندري ما هو فاعل فيها، فما استطاع يدخل هذه الكلمة فقط، يعني يريد أن يغمز فيه لكنه ما استطاع بالكذب، لكن جاء بها بهذه اللفظة. فالشاهد: الكذب عظيم معشر الأحبة، عظيم جدا، ويزري بالرجال ويزري بالمسلمين عموما، لكن الذي يريد توقير نفسه يتجنبه ولو كان في جاهلية، وقد كانت الجاهلية على هذا. فالشاهد في هذا الحديث أيضا إشارة أن التدرب على الأعمال الصالحة يثبتها ويسهلها على صاحبها، والتدرب على الأعمال الخبيثة يهونها على صاحبها ولو كانت من العظائم، نعوذ بالله من ذلك. وفيه دلالة على فضيلة الصدق وعلو منزلته، حيث ينتهي بصاحبه إلى الجنة. فيه أيضا دلالة على قبح الكذب وحطته، وأنه ينتهي بصاحبه إلى النار، وهذا كما قلت لكم في الآخرة. أما في الدنيا فقد سمعته: تهدر عدالته، ترد شهادته، لا تقبل روايته، وعد على ذلك أينما جئت الكذاب غير مقبول، نسأل الله العافية والسلامة. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، متفق عليه.
هذا الحديث تقدم معنا في أول الكلام على هذا الكتاب في الجامع، وهو مكرر هنا، مكرر هنا. والمراد منه هنا حفظكم الله التحذير من أن يحقق ما ظنه، هذا المراد، المراد هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه، ظن بأخيه المسلم سوءا ثم ذهب يبني على هذا الظن إلى أن بلغ كأنه صدق واقع، فيحقق بعد ذلك ما ظنه، فتجده يجتاز مرحلة مرحلة، فيتجاوز بعد الظن الذي في أول أمره غير ثابت، لأن الظن قالوا ما كان فيه احتمال الحق والباطل، وبعضهم قال الظن هو التهمة، والتهمة ليست حقيقة، التهمة اسمها هي تهمة ليست حقيقة، فإذا ظن فلا يحقق. فالمراد من هنا منه هنا التحذير من أن يحقق ما ظنه. وأما نفس الظن فقد يهجم بالإنسان، الظن قد يقع على قلب الإنسان ويهجم عليه فيتصارع معه إذا نزل في قلبه، فعليه أن يصارعه حتى يدفعه. والنبي صلى الله عليه وسلم حذر من تحقيق الظن بقوله فيه: فإن الظن أكذب الحديث. سماه عليه الصلاة والسلام حديثا مع أنه ما حدثك به أحد، سماه النبي صلى الله عليه وسلم حديثا مع أنه لم يجري حديث بينك وبين أحد، فهو من باب حديث النفس، فتسميته حديثا لأنه حديث بين المرء ونفسه. وقد جاء مثل هذا في الأحاديث الأخرى، فمن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل به، يعني تحقق. فحديث النفس يسمى حديثا، يسمى حديثا. فالشاهد وفرق، حتى يعني لا يدخل علينا الأشاعرة أيضا، تذكرت، وفرق بين الحديث حديث النفس وبين الكلام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الواحد قد فرق بينهما، فقال: إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به ما لم تتكلم. فالكلام هو المسموع بالحرف والصوت، وحديث النفس يبقى حديث نفس، لا يقال فيه حديثا. أما الحديث مطلقا بدون إضافة فهو الكلام، قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا، يعني كلاما، حتى لا يأتينا الأشاعر ويقولون: هذا أنتم تتناقضون، تقولون الحديث وترجعون أن تقولوا الحديث، ويستدلون بالبيت المعروف لديكم في حديث النفس: إن الحديث لفي الفؤاد الكلام، وإنما جعل اللسان على ال... لأن الحديث إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. لا والله ما لكم طريق علينا ولله الحمد، فإذا كنتم تتهموننا فنحن متشبثون بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، تفضلوا تكلموا فيه. فقد فرق في هذا الحديث الواحد بين الحديث حديث النفس وبين الكلام،
فقال: إن الله تجاوزت لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم. فالذي في النفس لا يسمى كلاما ولا يسمى حديثا بإطلاق، كما قال جل وعلا: ومن أصدق من الله حديثا. وإنما يقال له حديث بالقيد بالإضافة، حديث نفس، حديث نفس. والنبي صلى الله عليه وسلم سمى الظن أكذب الحديث، سماه حديثا في قوله: فإن الظن أكذب الحديث، لأنه من قبيل حديث النفس. وإنما كان أكذب الحديث لأجل أن الكذب علاماته ظاهرة في مخالفته للواقع، فالكذاب إذا حدثك بشيء أنت تراه، هل الواقع يسنده أو ضده، بينما صاحب حديث النفس لا، يزعم صاحبه أنه استند إلى شيء خفي فلا يحدث به الناس، ويوهمهم أن عنده إيش؟ دليل، وليس عنده دليل، فكان كاذبا من هذه الناحية، وكان الظن أكذب الحديث من هذه الناحية. نسأل الله العافية والسلامة. وقوله عليه الصلاة والسلام: فإن الظن أكذب الحديث، أراد به التحذير من تطبيق ما وقع بسبيل الظن، تطبيق الأحكام عليه، أن يتمادى بالطعن في الإنسان المسلم العادل الذي لا يظهر عليه علامات الفسق ولا الشرور، فيتمادى في النيل منه تصديقا لظنه. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الظن أكذب الحديث. نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والجلوس بالطرقات. قالوا: يا رسول الله، ما لنا بد من مجالسنا نتحدث فيها. قال: فأما إذا أبيتم.
فأما إذا أبيتم
فأعطوا الطريق حقه.
فأعطوا بهمز القطع.
فأعطوا الطريق حقه. قالوا: وما حقه؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه.
متفق عليه. هذا الحديث حفظكم الله في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات، في بيان شيء من آداب الجلوس في الطرقات أو بالطرقات. وقد ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم 5 حقوق. قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والجلوس، نصبه على التحذير، فهو منصوب على التحذير، كقولك: مازِ رأسك والسيف، يعني منصوب على التحذير. فالأول مازِ يعني مازن، فهذا جاءه إيش؟ الترخيم، ترخيما: احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادة. تجد حينما يمد صوته بالنداء في سعاد يقول: يا سعى، ويسكت يأكل الدال، ترخيما يعني يجمله. نعم، هذا هو. وكقول كثي العزة: وقد زعمت أني تغيرت بعدها، ومن ذا الذي يا عز لا يتغير. أراد به التجميل والتمليح لمحبوبته. نعم، إلى آخره. فالشاهد أن هذا من هذا القبيل. وقوله والسيف أيضا نصبه على التحذير، أي واحذر السيف، مازِ رأسك والسيف، أي واحذر السيف. هذا هو.
فنصبه صلى الله عليه وسلم على الإغراء. وقوله بالطرقات، وقد جاءت في الطرقات وجاء في الصعدات وهي بمعناها وزنا ومعنى، وزنا ومعنى، طرقات وصعودات على نفس الوزن، والصعودات هي الطرق، المراد بها الطرق. قالوا يا رسول الله ما لنا من مجالسنا، ما لنا بد من مجالسنا، وفي رواية ما لنا من مجالسنا بد. ثم عللوا ذلك فقالوا نتحدث فيها، ذكروا شيئا من هذا. وهذه الطرقات والصعودات قد جاء في بيانها في الروايات الأخرى أنها الجلوس في أفنية الدور أمام البيوت، أمام الأبواب، يجلسون في مجالسهم، فلا بد من مرور المارين من أمامهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأما إذا أبيتم، وعند مسلم فأما لي بلمالة، وهذه لغة أيضا صحيحة، إما لي فأعطوا الطريق حقه، يعني إذا أبيتم مثله سواء. ذكر النووي أنها هكذا سمعوها مضبوطة، وهي هكذا وقعت، لي بالإمالة، وهذا موجود. فمثلا أهل الضمد الشيخ حمود أمامي يقولون لي ومي، وهكذا في وادي صبية والضبع يأتي عندهم شيء من الإمالة. فهذه لغة صحيحة فصيحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم ضبط بالسماع عنه قال إما لي فأعطوا الطريق حقه. وأعظم من ذلك القراءة للقرآن الكريم بالإمالة كما هو معلوم في العشرة. نعم، فالشاهد هو هذا. نعم، أقول لك في صحيح مسلم ويقول النووي هكذا ضبطناها بالإمالة. ها؟ عندكم في السودان يقولون ليه؟ خلاص الحمد. وإذا قرأتم أنتم في السودان بالإمالة فلا إشكال، وأنتم تقرؤون بقالون، صح؟ وقالون عنده الإمالة. نعم نعم، هما راوية ابن كثير، راوية نافع، هذاك البزي وقنبل راوية ابن كثير، أي المكيان. ها؟ نعم، المكيان والمدنيان، المدنيان نافع قالوا، الراوية نافع قالون وورش، وراوية ابن كثير البزي وقنبل، البزي وقنبل. نعم، ألا هل ترى تغيثنا ضعن زينب سمير نوال طلح ضر ومبدلة إلى آخره، يقول في الشاطبية. الشاهد نعود بعد ذلك إلى البلوغ ودعوكم من الشاطبية. نعم، فيقول عليه الصلاة والسلام فأما إذا أبيتم فأعطوا الطريق حقه، يعني من هذه الحقوق التي ذكرها عليه الصلاة والسلام. وقد قيل إن الصحابة رضي الله عنهم المخاطبين لم يفهموا أن الأمر للإيجاب، وإلا لو فهموا أن الأمر أمر وجوب لما ساغ لهم أن يراجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. ذكر ذلك القاضي عياض وغيره، وقال غير القاضي ويحتمل، وهذا مال إليه الحافظ، يحتمل أنه أراد، أنهم أرادوا النسخ، رجوا النسخ التخفيف، راجعوا لأجل أن يخفف عنهم. فليس الأول بمفرده، ليس هناك دليل على أنهم لا يعلمون إيش أنه أمر إيجاب. أنت ما ترجو النسخ إلا في الذي ترى أنه إيجاب، فلعلهم هذه المراجعة كانت من باب طلب التخفيف عنهم رضي الله تعالى عنهم. فذكر لنا هنا خمسة أشياء، وقد وردت الأحاديث بذلك، وقد عدها الحفاظ، فكل واحد يزيد حتى جمعها الحافظ، أنها 13 أدبا، حقوق الجلوس على الطريق أو في الطريق، آداب الجلوس في الطريق. فهنا عندنا كم؟ خمسة: غض البصر، كف الأذى، رد السلام، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه كم؟ هذه خمسة. وجاء عند أبي داود إرشاد السبيل وتشميت العاطس، فصارت كم؟ سبعة. وجاء عند سعيد بن منصور إغاثة الملهوف زيادة، فصارت كم؟ ثمانية. وجاء عند البزار
الإعانة على الحمولة على الحمل صارت كم؟ 9. وجاء عند الطبراني إعانة المظلوم صارت كم؟ 10. وجاء عنده أيضا ذكر الله تبارك وتعالى كثيرا صارت كم؟ 11. وجاء عند أبي داود أيضا وفي مراسيل يحيى بن يعمر خلقان أو أدبان آخران وهما هداية الضال وحسن الكلام، وزاد أحمد وإفشاء السلام. فهذه 13 أدب أو 14 أدب، هذه كلها واردة. فمن جعل إفشاء السلام ورد السلام شيئا واحدا فهي 13، فهي 13. فالشاهد هذه 13 أدبا جاءت عند هؤلاء جميعا، وقد جمعت ولخصها الحافظ رحمه الله تعالى في الفتح، بل ونظمها رحمه الله تعالى في أبياته المشهورة المعروفة: نظمت آداب من رام الجلوس على الطريق من قول خير الخلق، إنسانا أفش السلام وأحسن في الكلام، وشمت عاطسا وسلاما رد إحسانا، إلى آخره، إلى أن قال رحمه الله تعالى في آخرها: وغض طرفان وأكثر ذكر مولانا. فقلت لي أحد مشايخنا ونحن نقرأ عليه هذا، قلت: ما شاء الله، أنتم إخواننا المصريين من زمان عندكم يوم مولانا، ما هم من اليوم. ففيها يقول الحافظ: بالعرف مر وانهى عن نكر وكف أذن. رحمه الله تعالى، رحمه الله تعالى، وغض طرفا وأكثر ذكر مولانا. فهذه 13 أدبا أو 14 أدبا على حين على قولنا بالفصل بين الإفشاء وبين الرد وبين الرد. فمن جعلهما واحدا إفشاؤه ورده واسترداده واحد فهذه 13. والشاهد أن الحديث دليل على خطورة الجلوس بالطرقات. الحديث هذا دليل على خطورة الجلوس بالطرقات، فغض البصر لا يكاد يأتي به إنسان على وجهه إلا القليل جدا، وهكذا كف الأذى عن الناس، وهكذا أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قليل من يقوم بهذه الثلاثة من الخمسة جدا. فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم، فالسلامة لا يعدلها شيء، وإنما نهي عن الجلوس على عن الطرقات كما قلنا لخطورته، لتعرض الإنسان للفتن بجميع صنوفها، بجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، لتعرض الإنسان للفتن بجميع صنوفها إذا جلس في الطرقات، من نظر المحرم، ومن سماع لمحرم، ومن سكوت على محرم، أو إغضاء عن محرم، وهذا كله لا يجوز. فالسلامة لا يعدلها شيء، والسلامة تكون فيما؟ في ترك الجلوس بالطرقات، في ترك الجلوس بالطرقات. فإن جلس وجب عليه أن يؤدي الحق هذا الذي ذكر. نعم.
وعن معاذ
بحسب الحال. نعم، رد السلام واجب، لكن إفشاء السلام ليس بواجب، سنة. نعم، هات.
وعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. متفق عليه.
نعم، هذا الحديث دليل على عظمة شأن التفقه في الدين، وهو دليل على فضل العلم الشرعي، فإن الفقه في الدين هو معرفة علم الكتاب والسنة، معرفة علم الكتاب والسنة. قول شيخ شيوخنا هذا: ومن يرد الله العظيم به خيرا يفقهه في دينه القيم.
ودلالة المنطوق ظاهرة أن من فقهه الله فقد آتاه الخير العظيم، ودلالة المفهوم جواب الشرط من جواب الشرط المحذوف من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، مفهومه من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين، من لم يرد به خيرا لم يفقهه في الدين. وقد ورد هذا المعنى المأخوذ من الدلالة المعكوسة، دلالة المخالفة، دلالة المفهوم، قد ورد به حديث بلفظه عند أبي يعلى في مسنده، ولكن في إسناده ضعف، وهو زيادة قوله عليه الصلاة والسلام ومن لم يتفقه في الدين لم يبال الله به، هذا عند أبي يعلى وفي سنده ضعف. فالذي أخذ بدلالة المفهوم موجود في تكملة الحديث عند أبي يعلى، بتكملة الحديث عند أبي يعلى. وفي هذا الحديث إشارة إلى فضل علماء الشريعة، فهم ممن أراد الله بهم خيرا، هذا فيه دلالة على فضلهم وعلى علو منزلتهم، فيجب حينئذ توقيرهم واحترامهم وتبجيلهم وإكرامهم وعدم التعرض لهم والطعن فيهم، فهم أمناء الله على دينه. وأقصد بهذا علماء الشرع الذين عظموا الشرع وعظموا هذا العلم ووقروه، لا من ينتسب إليه والناس يرون منهم خلاف ذلك بأم أعينهم، هؤلاء حجة عليهم العلم، يقولون لي فيك انقباض، وإنما رأوا رجلا عن موضع الذل أحجما، إذا قيل هذا مورد قلت قد أرى، ولكن نفس الحر تحتمل الظما، وما كل برق لا حلي يستفزني، وما كل من في الأرض أرضاه منعما، ولم أبتذل في طلبة العلم مهجتي لأخدم من لاقيت، يعني من أهل الدنيا وأبناء الدنيا، لينال منهم الدنيا، لكن لأخدم، يعني أعظم وأكرم بتعظيمي لشرع الله وحملي لشرعه، أأشقى به غرسا وأجنيه ذلة، إذا فاتخاذ الجهل قد كان أحزما، ولو أن أهل العلم صانوه صانهم، ولو عظموه في النفوس لعظمه، ولكن أهانوه فهان ودنسوا محياه بالأطماع حتى تجهما. فالعالم الذي يبجل هذا العلم ويوقره ويعرف أنه أعظم النعم فيعرف لها قيمتها ولا يدنسها ولا يسعى بها عند أرباب الدنيا ولا يتخذها مطية للدنيا، يجعل العلم له بازيا يصطاد أموال المساكين، احتلت للدنيا ولذاتها بحيلة تذهب بالدين، فصرت مجنونا بها بعدما كنت دواء للمجانين، أين رواياتك في ذمها عن ابن عون وابن سيرين، إن قلت أكرهت فماذا كذا زل حمار العلم في الطين. فالعلم شريف، العلم الشرعي شريف، لا ينبغي أن يبذل النفيس لتحصيل الخسيس، من اتخذه مطية لتحصيل الدنيا الدنية فهو حقير، ولذلك يذله الله جل وعلا يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام: من طلب علما مما يبتغى به وجه الله لا يطلبه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يرح رائحة الجنة. لما؟ لأنه أذل النفيس في مقابل أن يحصل به على الخسيس، أنفقه ليحصل به على الخسيس، فناسب أن يذل يوم القيامة، فأهانه الله فجعله ممن من هؤلاء، نسأل الله العافية والسلامة. وصاحب العلم الذي لا يوقر ويطلب به الدنيا بجميع صنوفها إما حسا وإما معنى من أصحاب الكبائر. فأنتم الآن سمعتم لم يرح رائحة الجنة، فدل هذا على أن طلب العلم لغير الله كبيرة. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاثة أول ما تسعر بهم جهنم، ومنهم القاري الذي يؤتى به يوم القيامة فيعرفه الله نعمه عليه فيعرفها، فيقول له: ماذا عملت؟ فيقول: أي ربي قرأت القرآن وأقرأته فيك. فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة: كذبت. ثم يلقى على وجهه في النار. ومن هنا أخذ ابن رسلان في الزبد قوله: وعالم بعلمه لم يعملا معذب من قبل عباد الوثن، أخذه من هذا الحديث. الثلاثة الذين أول ما تسجر بهم جهنم. فالشاهد: الفقه في الدين مرتبته علية، وفقهاء الدين مرتبتهم علية، فلا ينبغي لهم أن يطلبوا بعلمهم الدنيا، فيطلبوا بالعلم الرفيع الفاني الوضيع، فيضعهم الله جل وعلا يوم القيامة: يكفيك أن الله أراد بك الخير وجعل الناس محتاجين إليك يرجعون إليك في أمور دينهم، وهذه رتبة علية لا تدانيها رتبة فضلا عن أن تساويها أو تجاوزها. فالواجب على علماء الشرع حملة الفقه في الدين أن يترفعوا عن الدنيا وأن يذلوا أنفسهم لأرباب الدنيا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله جل وعلا. فالواجب على حملة العلم الشرعي أن يصونوا هذا العلم وأن يوقروه وأن يبجلوه وأن يحترموه، فلا يدنسوه ولا يهينوه. نسأل الله العافية والسلامة. يؤذن. هذا سائل يطلب أن نذكر أبياتا من الشمقمقية، فأنا أقول: الشمقمقية مسجلة منها، وقد أحلت أكثر أبنائي عليها. وأيضا عندي كذلك البارحة جاءتني سؤالات كثيرة، طلبات يطلبون إيش اللامية لأبي طالب، وهذه أيضا مسجلة، قد سجلناها جميعا 94 بيتا في الطائف، ويكفي أن تستمعوا إليها في المسجلات. والشمقمقية معروفة، نعم، وهي ليس فيها إلا بعد أن تسمعها تضبطها ثم تعرف معانيها، وإلا من أول وهلة ما فيها إلا الكلمات التي تطرطق فيضحك الناس عليها وإن كانوا لا يعلمون معناها، وإلا هي مليئة بالأدب التي مطلعها: مهلا على رسلك حادلي نقي، ولا تكلفها بما لم تطقي، فطالما كلفتها وسقتها سوقفة من حالها لم يشفقي، ولم تزل ترمي بها يد النوى بكل فج وفلات سملقي، ومأتلت تذرع كل فدفد أذرعها وكل قاع قرقي، إلى آخره. ما فيها إلا القرقرة هذه، الناس استأنسون عليها، لكن أنا الذي أبغاه من الناس أنهم يفهمون ما فيها من المعاني الجميلة جدا جدا. فإن شاء الله تعالى أنت ابن الكريم والسائل الكريم إن شاء الله تعالى ترجع إليها، موجودة في النت، والآن الناس ما شاء الله أبو لحسة معهم في كل مكان، والنت ماشي معهم في كل مكان، افتح عليه وأنت تسمعها بصوتي مسجلة بإذن الله تبارك وتعالى. وأما لامية أبي طالب فأيضا أنا سجلتها، قد يعني أحرجني بعض أبنائي في الطائف وسجلتها لهم، وهي موجودة أيضا في النت، وإن شاء الله تراجعونها، وأنا بعيد العهد بها، وإن شاء الله تسمعها، فأحسن أن ترجع إليها هناك، وذكرها هنا يأخذ علينا شيئا من الوقت، وهي مشهورة، وهي من أجمل ما قال أبو طالب في الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، بل لم يعني يبلغ أحد شأوها وهي كما قال ابن كثير وذكرت هذا إنها أفحل من المعلقات، كان حقها أن تكون في المعلقات وهي 94 بيتا، هذا الذي انتهى إلينا في سيرة ابن هشام، وحذف منها بيتين يقول أفحش فيهما أبو طالب في الإقذاع في قريش، يقول فحذفتها، مع أنه يتكلم في سندها أو في صحتها، وكلامه غير مقبول وكلام عامة علماء السيرة على إثباتها لأبي طالب، وهي قوله ولما رأيت القوم لا ود فيهم وقد قطعوا كل العرى والوسائل وقد صارحونا بالعداوة والأذى وقد طاوعوا أمر العدو المزايل وقد حالفوا قوما علينا أظنة يعضون غيظا خلفنا بالأنامل صبرت لهم نفسي بسمراء سمحة وأبيض عظم من تراث المقاول وأحضرت عند البيت رهطي وإخوتي وأمسكت من أثوابه بالوصائل قياما مع مستقبلين رتاجه لدى حيث يقضي حلفه كل نافل وحيث ينيخ الأشعرون ركابهم من فض السيول من إساف ونائل إلى آخره، ويرجع إليها إن شاء الله ابني وأخي الكريم السائل يجدها إن شاء الله بصوتي أحسن من هذا الإلقاء. نعود بعد ذلك إلى السؤالات التي فيها إن شاء الله النفع، واسمعوا. أول سؤال يقول ما الفرق بين المتابعات والشاهد؟ هذا فيه نفع إن شاء الله، أما ذاك تأخذونه للتكملة، هذا أصل، هذا أركان البناء يقوم عليه علم الحديث، إذ هو البيان لما به قد أنزل القرآن وإنما سبيلها الرواية، فافتقر الراوي إلى الدراية لصحة المروي عن الرسول ليعلم المردود من مقبولي، لا سيما عند تظاهر الفتن ولبس إفك المحدثين بالسنن، فقام عند ذلك الأئمة بنصرة الدين ونصح الأمة، فميزوا صحيحها من مفترى حتى صفت نقية كما ترى، ثم إليها قربوا الوصول لغيرهم فأصلوا أصولا ولقبوا ذاك بعلم المصطلح. فخلينا مع علم المصطلح. يقول الفرق بين المتابعات والشواهد ما هو؟ المتابعات والشواهد نوعان مما يقوى به الحديث الذي في إسناده ضعف، فأما المتابعة فهي أن يتابع الراوي الراوية يعني الآخر في شيخه أو من فوقه، فمثلا أنا حدثت عن شيخنا العلامة المحدث المسند الشيخ أحمد النجمي بشيء رحمه الله، وظنوا أنني انفردت به وأنا في حفظي ضعف، فجاء بعد ذلك شيخنا العلامة الشيخ زيد قال لا أنا قد سمعت هذا من الشيخ أحمد قبل 50 سنة حدثني به في شبابي وحدث به وإذا به كروايتي، فصار شيخنا جميعا من؟ الشيخ أحمد. والشيخ أحمد لعلمكم هو شيخنا وشيخ شيوخنا، هو شيخ شيخنا الشيخ زيد، والشيخ زيد شيخنا، فتابعني الشيخ زيد فتقوت روايتي، هذه المتابعة. فإذا كان الصحابي واحد فهي المتابعة، فإذا تابعني في شيخي إلى الصحابي فهي إيش؟ المتابعة التامة. وإن لم يتابعني في شيخي، فمثلا أنا أروي الحديث عن شيخي الشيخ أحمد عن الشيخ القرعاوي، والشيخ زيد يرويه عن القرعاوي، فرواه مثل ما رويته أنا عن الشيخ أحمد عن القرعاوي، فهل تابعني في شيخي ولا تابعني في شيخ شيخي؟ في شيخ شيخي وهو الشيخ القرعاوي رحمهم الله جميعا، فهذه تسمى متابعة قاصرة، وهذا أخف أنواع القصور، أن يترك درجة ويذهب إلى التي تليها وهو الشيخ الشيخ. وكلما زادت بعدا كلما زادت إيش؟ قصورا، حتى تكون أقصر ما تكون إذا التقينا في الصحابي، الصحابي واحد ما تغير، تمام؟ هذه هي المتابعة. وهكذا طريقة البحث حتى تجد هذه الطرق التي تعضدك وتقويك تسمى الاعتبار، يعني التفتيش في الطرق والأسانيد حتى تلقى من يتابعني، من يتابعني، هذا يسمى اعتبار. قال العراقي في الألفية والاعتبار سبرك الحديث هل شارك راو غيره، فغيره فاعل مؤخر، لا بد النص على هذا لأن بعضهم يقرأه غلط، شارك راو غيره فيما نقل، فراو
مفعول به مقدم، وغيره فاعل مؤخر. فأنت تبحث هل شاركني أنا غيري، فغيري هو الفاعل فيما نقل، فيكون حينئذ إيش؟ هذا هو المتابعة، وعملية البحث هي إيش؟ هي الاعتبار. وأما الشاهد فأن يختلف الحديث تماما، فيأتي من طريق صحابي آخر، فيكون عندنا مرويا من حديث عائشة لكن في إسناده ضعف، وضعف يسير ينجبر، فجاءنا من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مثلا نفسه هو هو، فنقول هذا الحديث له شاهد يشهد له. لما تغير الصحابي إلى شخص آخر قيل له إيش؟ شاهد، فكأنه شهد بصدق حديثه وبصحة حديثه. عملية البحث عن الشواهد والمتابعات هذه تسمى الاعتبار، فلذلك يترجم لها أصحاب علوم الحديث في كتب علوم الحديث بقولهم الاعتبار والمتابعات والشواهد. فيظن بعضهم أن الاعتبار قسيم يعني نوع، لا، وإنما هو العملية، وإنما هو العملية، والشواهد المتابعات هي هما نوعان. هذا هو الفرق بين المتابعات والشواهد، فالمتابعات تلتقي معك في الصحابي، وأما الشاهد فيختلف معك الصحابي. هذا باب آخر يبحث في أسباب التقوية وأنواعها، ما هو فيه، ولذلك اختلف علماء الحديث هل يقوى الحديث بالآية، اختلفوا، فذهب طائفة منهم وهم قلة إلى ذلك، والجماهير على عدمه. فمثلا إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد اشهدوا له بالإيمان، هذا حديث فيه ضعف. نعم، قال جل وعلا إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله، المعنى هنا، لكن الحديث هذا ما يتقوى بالآية، والمعنى حاصل من الآية والحمد لله. نعم، هل معلقات الصحيحين تختلف عن غيرها من المعلقات؟ هذا باب طويل. على كل حال لعلنا يكون هو التتمة للجلسة كلها. معلقات الصحيحين، مسلم قليل التعليق في معلقين فقط، فالمعلقات الأصل فيها من حيث الكثرة عند الإمام البخاري رحمه الله تعالى. أما مسلم ففي حديثان معلقان، وواحد وصله هو، بقي كم؟ واحد، الحمد لله. انتهينا. كأن مسلم ما فيه معلقات، بقي عندنا من؟ البخاري. فالكلام الكثير في هذا الفن كله يتجه إلى البخاري رحمه الله تعالى ورضي عنه ورفع درجته في جنات النعيم، ونظر بها وجهه لقاء ما كتب من جامعه الصحيح الذي أصبح أصح كتاب عندنا أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد كتاب الله جل وعلا. كم يذكر البخاري أيها الإخوة؟ ما تستطيع تحصي، تغرب الشمس وتطلع الشمس كم يذكر فيها البخاري على الكرة الأرضية، ألا فرضي الله تعالى عنه رفعه خدمته لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من عظماء العرب وأشرافهم لا يذكروا. فالدين يرفع الله سبحانه وتعالى به، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. فالبخاري رحمه الله تعالى، أنت انظر إلى اسمه نسبته، البخاري من بلاد بخارى، من بلاد ما وراء النهر التي هي الآن في الجمهوريات الإسلامية، وكانت سابقا تحت الاحتلال السوفيتي البغيض، من تلك البلاد، وهو عندنا نحن معاشر المسلمين بالمكان الأجل، ومن أحب من الناس إلينا رضي الله عنه لما قام به من خدمة النبي
صلى الله عليه وسلم في حديثه وذب الكذب عن حديثه صلى الله عليه وسلم. فالمعلقات في صحيح البخاري من حيث الاتصال على قسمين، ومن حيث الصفة على قسمين، 4 تفاصيل. أما من حيث الاتصال فمنها ما هو موصول في الصحيح في مواضع أخرى، في مواضع أخرى، فما وصله في الصحيح فشرطه شرط الصحيح، لكن هو عند التكرار يختصر، فما يسوق الإسناد، يذكر اللفظة التي يريدها من الحديث ويعلقها في هذا الموضع ذاكرا إياه محتجا بها ويمشي. فإذا وصله في مكان آخر فشرطه شرط إيش؟ لا إشكال فيه. إذا لم يصله ننتقل إلى القسمين الآخرين، وهي نوع صفة التعليق، إما أن يكون مجزوما به أو بصيغة التمريض، فما كان الجزم به فالغالب عليه الصحة، وجد فيها حديث ضعيفة لكن حين التخريج وجد أن الغالب عليه الصحة وإن كان وجد فيه الضعف، وما كان بصيغة التمريض ففيه هذا وهذا. وأنا لا أستطيع أن أقول الغالب عليه هذا أو الغالب عليه هذا، لأنني ما أحصيت حتى أحدث لك إيش المعادلة والموازنة، لكن فيه الصحيح وفيه الضعيف، فقد يمرض والحديث صحيح، وقد يجزم والحديث ضعيف. هذا ملخص يوافق ويناسب الوضع. وتسمح لي من الباقي أيها الأخ السائل الكريم، يقول هل النظر في الرجال في المصطلح مرحلة متقدمة أم أنها تكون في بداية التخصص؟ لا يا أخي، لا، هذه مرحلة متأخرة بعدما تحقق مباحث الحديث وأنواع علوم الحديث، بعدين تأتي إلى ما؟ إلى لب الفن. هذه المباحث كلها في علوم الحديث المقصود بها خدمة التعديل والتجريح، وهو معرفة من تقبل روايته ومن ترد، فهذا تعود مرة أخرى إلى مراتب الجرح ومراتب التعديل وتقسيمات علماء الحديث لهذه المراتب، مراتب التجريح كم ومراتب التعديل كم، وأعلى المراتب تعديلا وأخفها تعديلا، وأسوأ المراتب جرحا وأخفها جرحا، ثم بعد ذلك تستخدم بقية أنواع علوم الحديث في خدمة الراوي والمروي. فهذا باب متأخر بعدما تضبط جميع الأبواب أو جميع الأنواع التي مرت معك في علوم الحديث، فأنت تحتاج إلى المتصل، تحتاج إلى المنقطع، تحتاج إلى الإرسال، تحتاج إلى التدليس، تحتاج إلى الاضطراب، هذه أنواع. لما يقول لك حديث مضطرب، أنت ما تعرف إيش معنى مضطرب وما حققته، ومن هم المضطربون، ما صفاتهم، ما هو الاضطراب الذي يقال فيه اضطراب حقيقة، ما هو الاختلاط الذي لا الاضطراب الذي لا يقال إنه اضطراب، يعني يمكن الجمع بوجه من الوجوه تأتي إلى الاختلاط، ما هو الاختلاط حقيقة وما هو غير الاختلاط، وإنما هو تغير بأخرة أو خفة ضبط، وبعضهم يدخل هذا في هذا وهذا في هذا، هذا ما تتبينه إلا بعدين. فبعد أن تتقن الأنواع تعود بعد ذلك تكر عليها مرة أخرى إلى تطبيقها عند مسألة الرجال. يأتيك الرجل، هذا يقول عنه صدوق، وهذا يقول صدوق يهم، وهذا يقول صدوق يهم قليلا، وهذا يقول صدوق سيء الحفظ، وهذا يقول روى ما لا يتابع عليه، هذه كلها عندك في رجل واحد، كيف أنت تطبقها؟ كيف؟ إذن لابد أن يكون في آخر الأمور بعدما تهضم هذه الأنواع، فتحتاج جميع الأنواع لتعملها في هذا الراوي فتخرج بالنتيجة. وإذا خرجت بالنتيجة الملخصة عندك بعد ذلك لابد أن تجيب على ما ظاهره معارضة قولك والنتيجة التي وصلت إليها، والتدليل على الإجابة، لماذا حذفت هذا ولم تعمله وأنت الآن تهمله ولم تعمله، لما ولماذا أعملت هذا وأهملت هذا؟ هذه مرحلة أخرى. فدراسة الرجال ليس بالأمر الهين، ولذلك احتاج إلى سعة وإلى ضبط للعلوم، علوم الحديث يحتاج سعة اطلاع، صبر في المراجعة، صبر في سبر المرويات والطرق، صبر في معرفة كلام أهل العلم وتنزيله، فأحيانا قد يكون الخاص عاما والعام خاصا من كلام العلماء، فأنت تحتاج إلى على ما قال إخواننا المصريين شغلانة، ما يعني المسألة ما هي سهلة. ولهذا نذكر كلام الزهري رحمه الله أن علم الحديث، علم الحديث علم فحول الرجال، ما هو كل الرجال، فحول الرجال، ما يصبر عليه إلا فحول الرجال. أما تبغاه مشي حالك هذا ما يمكن. لماذا؟ لأنك أنت الآن أمام النبي صلى الله عليه وسلم تثبت قولا له أو تنفيه عنه، فعليك أن تتأنى، فلا يجوز لك أن تتعجل، فقد تنفي ما يصح وقد تصحح ما لا يصح. نسأل الله جل وعلا
إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.